انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كان يا مكان في هذا العصر والاوان، القمر حزين على الارض حبيبته، فهو كل ليله يضيء لياليها باضاءته ويراها وهي تصرخ بغضب، مره ببركان سائر ومره بزوبعه تعمي بها الابصار، وهي تصرخ بزلزلة قوية تهدم بها الأمصار، وهو لا يستطيع الكلام، فهي فقط لا تحتاج إلا للهدوء والسلام. سلام إليكم وسلام عليكم وللبيئة منا السلام. استنوني أنا ميري جرجس في سلام أخضر على تسعينات اف ام.
سلام أخضر مع ميري جرجس، كل يوم أربع الساعة 6:15 بالليل على تسعينات اف ام.
سلام إليكم وسلام عليكم وللبيئة منا السلام. أهلا بيكم مستمعينا مستمعين راديو تسعينات اف ام في كل الدنيا، يا رب تكونوا بخير. كمان متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صفحتنا على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في برنامجكم سلام أخضر، وكل يوم أربع الساعة 6:15 مساء معايا أنا ميري جيركس. البرنامج الذي أنا بعتبره منصة هامة وخاصة جدا بالمفاهيم البيئية. ليه؟ لأننا متخصصون أن نقدم القضايا البيئية بشكل مبسط ومحوري، لعل نستمع صوت الأرض بل وكل الطبيعة، تحت عنوان لن يتحقق الاستقرار والسلام إلا بالوعي والتوعية للمفاهيم البيئية. تكلمنا في الحلقات السابقة عن السلام البيئي وارتباطه بالسلام العام، وتكلمنا عن محاور مختلفة بما يترتب عليه هذه المفاهيم، بما فيها تكلمنا عن السلام البيئي والتغيرات المناخية، وتكلمنا عن السلام البيئي وتدهور البيئة، وعن محاور مختلفة الخاصة بالسلام البيئي. اليوم أيضا نتحدث عن جزء خاص ومفهوم آخر جديد، وهو الأمن البيئي. الأرض تصرخ والطبيعة تستغيث. واليوم في ضيافتي وضيافة برنامج سلام أخضر دكتور هشام إبراهيم القصاص. نورتنا يا دكتور.
أهلا بيك.
أحب أعرفكم بدكتور هشام إبراهيم القصاص، أستاذ بيئة التربة والمياه بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس، أيضا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية الأسبق جامعة عين شمس. بفكركم مستمعينا وأيضا متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقدروا تتابعونا من خلال صفحتنا راديو تسعينات اف ام لايف، أو تتابعوا معنا من خلال رقم التليفون 0142-78-94. خلينا ناخد أول فاصل ونرجع متحمسين نبدأ حلقتنا.
ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك، حس بالناس الغلابة اللي زيي بعد إذنك. ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك، حس بالناس الغلابة اللي زيي بعد إذنك. بطلي تحلم وأكتر ووعي وشك يوم يكشر، واضحكي دايما يا سكر ياللي سابقة بجد سنك. اضحكي خليني اضحك، ضحكتك بترد روحي، ربنا وحده اللي يعلم بعشقك ازاي يا روحي. اضحكي خليني اضحك، ضحكتك بترد روحي، ربنا وحده اللي يعلم بعشقك ازاي يا
رجعنا لكم مستمعينا ونتحدث عن الأمن البيئي الذي لا يتجزأ من السلام البيئي. في الحلقات السابقة تكلمنا عن السلام البيئي بمحاور مختلفة، واليوم نتحدث عن الأمن البيئي. برحب بحضرتك مرة تانية يا دكتور هشام. يعني إيه أمن بيئي، ويعني الارتباط بينه وبين السلام البيئي عبارة عن إيه؟
الأمن البيئي، طب بص للكلمة كده مع بعض، أمن بيئي، خلي الأمن على جنب كده ونشوف يعني إيه البيئة بتاعتنا، ده التعريف بتاعها اللي إحنا مفترض بنعمل الدولة المصرية بتعمل على حمايته.
فضل.
إحنا بنتكلم على الإطار بيعيش فيه الإنسان، بيمارس فيه نشاط الزراعي الصناعي الاقتصادي الاجتماعي، يعني بيتكلم على غيط مصنع شركة نادي، بتكلم على حيز الإنسان بيبني فيه قراه مدنه مراكز صناعية شبكات المواصلات الحقول البساتين ساحات الاسترواح والرياضة قرى الصيف. يعني لو في أي تهديد كان، إحنا يمكن لحد امبارح او اول امبارح شايفين التهديدات ما بين اسرائيل وايران، بتتكلم على ان الحيز بتاعي او المكان او ما املكه من مصنع او ما املكه من مياه او الكلام ده كله في حاله التدمير، سواء كان تدمير جرثومي سواء كان تدمير كيماوي تدمير اشعاعي الكلام ده كله. فاذا احنا بنتكلم على البيئه، كمان البيئه اطار بيعيش في الانسان، وناخد بالنا بقى من اللي جايه دي. اطار بيعيش في الانسان وتتاثر بظروفه أحواله الصحية والنفسية. ليه؟ هي الهواء الذي يتنفسه فيصح به البدن إن كان نقيا،
صحيح،
ويمرض به إن كان فاسدا. الله، يعني لو الهواء بتاعي ده في إشعاعات موجودة، أي هجوم إرهابي أو أي مشكلة ممكن تبقى موجودة أو اعتداءات زي ما احنا شايفين حوالينا، يبقى هتأثر على الهواء من ناحية إشعاع جرثومة قماوي أو الكلام ده. يبقى إذن ده تهديد للأمن البيئي اللي هو التهديد للأمن القومي.
صحيح.
إذن إذا كان هو الهواء الذي نتنفسه نفس الإنسان وتتحسن بأحواله الصحية والنفسية به، طيب إذا كان هي الماء الذي يشربه ويغتسل به، الله، الماء اللي أنا هشربها دي إذا كانت مهددة بأي تلوث ميكروبي جرثومي إشعاعي أو الكلام ده كله، فده تهديد للأمن المائي أو تهديد للمية أو للبيئة، ومن ثم تهديد للأمن القومي المصري. الله، إذا كانت هي الأرض التي نعيش عليها ونأكل من خيرها، هي دي الأرض، يعني لو حصل أي إشعاع أو أي ضرب صواريخ مشعة أو انشطارية أو الكلام ده لا قدر الله،
فإذا ده تأثير
للأمن البيئي
والأمن القومي،
الأمن القومي. لذلك لا يعرف الكثير من الناس، ما يعرفوش، لكن احنا بقربنا من هيئات الدولة الموجودة، يومين الصبح أول حاجة بشوفها وزير الصحة المصري، أيا كان وزير الصحة المصري، حالة البيئة في مصر. يعني حالة البيئة، يشوف مستويات اللي موجودة والقياسات بتاعة المية، سواء مية النيل أو مية البحيرات أو أي نوع من أنواع المية، بيشوف حالة الهواء من ناحية القياسات الفيروسات الإشعاعات الكلام ده كله، ده كل ده أول حاجة بشوفها الصبح قبل ما يشرب أي حتى كوبات مية. لابد إن الصبح يشوف القياسات دي عشان يبقى الأمن البيئي المصري، أي الأمن القوم المصري، هو في أمان وفي سلام بيئي.
مع حضرتك طبعا. خلينا ننتقل لسؤال آخر، هل الأمن البيئي يرتبط ارتباط وثيق بالأمن المائي؟
طبعا طبعا يا فندم.
وضح لنا تأثير الأمن البيئي على الأمن المائي.
طيب لو اتكلمنا على أمن الماء، يعني إيه أمن مائي؟ يعني أنا يكون عندي اكتفاء ذاتي من الماء، لا قدر الله لسبب من الأسباب، والحمد لله مصر يمكن مش معرضة لأي شيء من الأخطار دي، لكن لسبب من الأسباب نتيجة مثلا إن في جفاف أو إن الفيضانات اللي بتحصل على أثيوبيا، هضبة أثيوبيا أو الكلام ده قليلة، وكمية الماء الواردة لمصر قليلة جدا، وبالتالي حتى عمالنا استنفذنا، والسيناريو ده كان موجود في الثمانينات، استنفذنا كميات كبيرة من الماء اللي ورا الخزان، يبقى هنؤدي إلى مشاكل، إحنا هنمنع كميات ماء للزراعة، هنبقى يدوب عندنا كميات ماء، قد يكون في طوارئ كمان لمية الشرب في الكلام ده كله. طب في حالة عدم توفر الماء أو وجود جفاف أو الكلام ده، ده هيؤدي إلى مجاعات، هيؤدي إلى مشاكل، هيؤدي إلى نزاعات ممكن تبقى موجودة، ومن ثم ده لتأثير على الأمن القومي المصري. ده يبقى جزء، خدوا بال، الماء والتربة والهواء هي مكونات البيئة اللي هي مكونات الأمن القومي المصري، اللي هي الأمن البيئي اللي موجود عندنا،
اللي بناء عليه عايش على قيد الحياة الإنسان،
اللي بناء عليه الإنسان بيحس إن هو في حماية الدولة. عشان كده لما نيجي بقى للقسم الثاني من التعريف، الأمن هي قدرة الدولة المصرية على حماية الأمن البيئي اللي هو الأمن المائي والأمن الغذائي والكلام ده كله. يبقى إذا
هنتكلم بشكل أكتر يا دكتور عن الأمن البيئي والأمن الغذائي، بس بعد الفاصل. بفكركم مستمعينا تقدروا تشاركوا معنا من خلال رقم التليفون 0124278 94، أو من خلال تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام لايف. أشوفكم بعد الفاصل.
بيوت الفرحة راحة تمس الروح، والضحكة دي حتلقاها جنبك منين ما تروح تفرح بالحياة الحياة فرحانة بينا الحياة عايشة لنا واحنا كل يوم فرحة في ايدينا تفرح بالحياة فرحانة بينا الحياة عايشة لنا واحنا كل يوم فرحة في ايدينا تفرح بالحياة لون حيطان البيت ترقص وقول حبيت اتحب مفيش مانع غني وانا
ورجعنا لكم مستمعينا وبفكركم مرة تانية تقدروا تشاركوا معنا من خلال صفحتنا على راديو تسعينات اف ام لايف او من خلال رقم تليفون 0-1427-894. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن تأثير الامن المائي على الامن البيئي وارتباطه بالامن القومي. نتحدث بصيغة اكثر تفصيلا يا دكتور ونقول كيف يؤثر الامن الغذائي على الامن البيئي وارتباطه الوثيق بالامن القومي.
تمام، سؤال جميل. يمكن يحضرني في 2008، طبعا احنا قبل ثورة 2011، في 2008 في معهد اسمه معهد كاسمه كده Climate and Security، معهد المناخ والأمن فين في أمريكا. المعهد ده متخصص انه بيبص للعالم كله بنظرة كده من فوق من عليه كده، بيبص له كجلوبال كده، بيبص ايه المشاكل اللي موجودة. فرصد ان في مشاكل بيئية خطيرة جدا، ان حزام المطر في أوكرانيا بدأ يتحرك. يعني ايه؟ يعني الأماكن اللي كانت بتزرع قمح بدأت الحزام يحصل له شيفت بتاع المطر، وبالتالي تأثرت مساحات اللي بتزرع القمح. ان وجود حرائق وجفاف في مناطق في الصين، وجود في الاتحاد السوفيتي ان في برضو نفس الحكاية، ان في حرائق وفي جفاف وكلام من ده بعض الأماكن. طب وده ماله ومالنا؟ لا، قال لك الله، المعهد ده متخصص، هو في جانب يعني سياسي شويتين. الجانب قال لك ايه؟ الله، 2008 و2009 راصد الكلام ده، و2010 قال لك الله، ده اللي هيتأثر بالكلام ده الجماعة اللي هم مين اللي بيستوردوا القمح من الدول دي، اللي هي مين؟ اللي هي مصر اللي موجودة. طب نعمل ايه؟ كان بقى بس فيه استعداد للثورة والربيع العربي والكلام اللي انت حضرتكم عارفينه ده. قال لك طب ما احنا ندرب ناس علشان لما يجي الوقت المناسب اللي هتقوم فيه الثورة ده، ان نقدر نعمل بلبلة وزعزعة حكاية الايه؟ توفر الغذاء. وفعلا لما حصل الكلام ده، مصر متعاقدة عقد على شراء القمح الأقماح والحاجات دي والزيوت والحاجات دي كلها بمدد موجودة. فاللي حصل إن كميات غير متاحة لمصر، ومصر بأي تمن عايز يشتري. حصل دروب في كميات القمح اللي كانت بتيجي مصر لدرجة يعني مش عايز أقول لحضرتك بقينا، لو نلاحظ ونرجع شوية كده لورا هنجد إن كان في شبه خناقات ومعارك على ازدحام، وفي بعض الحوادث المؤسفة حصلت على الطوابير بتاعة استخدام العيش. وبدأ حتى من ضمن الكلام
من لما
جينا في الثورة كان من
هيكمل ولا لا؟
جينا في أيام الثورة كان من ضمن الدعاءات بتاعتهم أو من ضمن شعارات عيش
حرية عدالة اجتماعية.
عدالة اجتماعية. إذن عملية توفر الأمن الغذائي، عملية توفر الأمن الغذائي للأقماح اللي موجودة اللي رصدها المعهد بتاع الأمن والمناخ اللي موجود عندنا له تأثير على الأمن القومي، وكان وسيلة ودعاية خطيرة جدا في عملية في الثورة اللي كانت موجودة، وكانت أداة من الأدوات اللي كانت ممكن تأثر.
صحيح.
يبقى ده من ضمن الحاجات اللي موجودة
بتأثر بالأمن القومي بشكل مباشر.
طب وبعدين؟ طب أنا دلوقتي يعني بعض الناس يقول لك الله، هي مصر ليه ما عندهاش اكتفاء ذاتي من الأقماح؟ هي مصر دي ما عندهاش اكتفاء ذاتي من الزيوت، احنا بنستورد اكتر من 70% مثلا من الزيوت وبنستورد الاقماح اللي تكفينا. علشان ارد على السؤال ده يبقى لابد يكون عندي كميه الميه اللي لازمه توفرها، اللي هي كام يا عم هشام؟ اللي هي تساوي 34 مليار متر مكعب ميه فوق كميه الميه المتاحه عندنا من السد العالي ومن استخداماتنا الاخرى اللي ممكن تبقى موجوده. ال 34 الدوله المصريه بتف ماشيه بمفهوم جميل وزارة الري وزارة الزراعة اللي هو مفهوم تجارة المياه الافتراضية. يعني ايه؟ يعني بنشتري مياه، بنشتري مياه اللي هي تمثل او تماثل كميات الاقماح اللي بنستوردها والانتاج الحيواني والزيوت والكلام ده، بنترجمها احنا على مفهوم المياه الافتراضية، وبالتالي انا بستورد هذه الكميات من الزراعات عشان يبقى عندي امن غذائي متوفر في مصر وعندي امن يكفيني وما يحصلش اي هزات موجودة. وعشان كده كمان تلاقي عندنا الدولة المصرية دايما تطمئن لعدة شهور، عندنا أمن، عندنا اكتفاء من الأقماح، عندنا اكتفاء من الزيوت، عندنا عندنا عندنا، لأن احنا بنستثمر ولا نستغل، نستثمر مفهوم تجارة المياه الافتراضية، وبنجيب الكميات دي من خلال جلب هذه الكميات اللي هي تجارة المياه الافتراضية.
وطبعا ده بيأثر بشكل مباشر على الأمن البيئي، طول ما البيئة نظيفة المياه نظيفة نقدر نكون مطمنين في الجزء ده من ناحية الأمن المائي.
يمكن في حتة حديثة شوية الناس بتفكر فيها، الناس العلماء، ان احنا لما بناخد المياه دي والكمية دي اللي هي المياه الافتراضية، انا بوفر في البصمة الكربونية، يعني بوفر في التلوث اللي ممكن يكون موجود، ودي صحيح. ممكن يبقى موضوع حلقة اخرى ان شاء الله.
إن شاء الله. خلينا طيب ننتقل إلى سؤال آخر يا دكتور. طبعا الأمن البيئي بيواجه تحديات كتيرة بما فيها بلدنا مصر، إزاي يعني نحمي الأمن البيئي وتأثيره من الأمن القومي؟
هو إيه التحديات اللي ممكن تهددنا؟ حاجتين، الزيادة السكانية الرهيبة اللي عندنا، ونمرة اتنين التغيرات المناخية. دول أكبر تهديدات موجودة عندنا في البيئة المصرية اللي موجودة. طيب الزيادة السكانية ده احنا في عمليات الترشيد اللي موجودة، يعني إلى حد ما أنا شايف إن في اعتدال في نسبة المواليد إلى حد ما، يعني دي مش مشكلة. لكن تعالوا بقى للي احنا مش قادرين عليه، لأن دي حاجة خارجة عن إرادتنا، اللي هي التغيرات المناخية. يعني إيه؟ يعني ارتفاع درجات الحرارة. طب لما ترتفع، لما ترتفع درجة الحرارة معناها إن أنا الكونسامبشن بتاعي أو الاستهلاك بتاعي للمية هيزيد، سواء للشرب أو للزراعة أو للكلام ده بيزيد طبعا. مش بس كده، نسبة البخر هتعلى، يعني الجفاف هيكون أكتر، للتربة هتحتاج كمية مية أكتر. الله، معنى كده إيه؟ معنى ارتفاع درجات الحرارة ده ليه تأثير جامد جدا على الإنتاجية. يعني إنتاجية، ده أنا بقول ما عنديش اكتفاء ذاتي من القمح، ولكن هتنخفض إنتاجية القمح في مصر بما يوازي 22%. ليه؟ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة اللي موجودة، وبالتالي بقى عندي انخفاض 22% وبستورد كمية تانية، ده يبقى لود أصلا على الدولة المصرية في إنها تستورد كميات أكتر، لأن في انخفاض حصل بسبب التغيرات المناخية. طب وإيه تاني اللي ممكن يحصل؟ أنا عندي مشكلة ارتفاع درجات الحرارة دي بتؤدي إلى هجرة الآفات. يعني هجرة الآفات؟ يعني الآفة اللي ممكن تبقى موجودة في السودان أو في أثيوبيا ممكن تهاجر، لأن أنا درجة حرارتي أقل، وبالتالي يهاجر إلي، وبالتالي
بيئة معينة تعيش فيها.
فبالتالي ده لي تأثير آخر على الأقماح وعلى الزراعة المصرية وعلى الكلام ده كله. ده بالنسبة للكلام ده، يبقى أنا عندي تأثير خطير جدا بسبب التغيرات المناخية. مش بس كده، للأسف الشديد كل الدراسات عندنا سيناريوهات، اسمها سيناريوهات، بتقول ان في تاثير على الدلتا المصريه للتملح. يعني ايه؟ 30% من الارض المصريه قد تؤدي الى التملح بسبب ارتفاع درجات الحراره طبعا. بس كده، للاسف هيحصل تداخل ما بين ميه البحر والمياه الجوفيه في المناطق المتخمليه. ده تاثير اخر لابد ان نحطه في الاعتبار. واللي اخطر، ويمكن من اسبوعين او من شهر تقريبا، خلال الشهر اللي فات ده كان في عاصفه رهيبه جدا في عندنا، عاصفه في اسكندريه، وبعدين امطار غزيره جدا 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 بحوالي 20 دقيقة، أدت إلى يعني عايز أقول سيناريو ما شافوهوش قبل كده الاسكندرانيين. إذن أنت بتتكلم على التغيرات المناخية اللي بنتوقع السيناريو السيء. عندنا السيناريوهات ثلاثة: سيناريو معتدل، سيناريو متوسط، وسيناريو السيء. السيناريو السيء إن اسكندرية قد يغرق فيها أجزاء رشيد دمياط، دي من الأماكن اللي قد تتأثر
المعرضة.
صحيح الدولة بتعمل، لكن لنت ما نعرفوش ان ده بنسميه المناخ المتطرف. يعني ايه؟ قد
صحيح.
يفوق بكثير ما تعمله الدولة المصرية
صحيح.
ولذلك محتاجين كثير من الدعم، سواء الدولي او الجلوب اللي احنا بنقول عليه والكاب اللي احنا بنحضره والحاجات دي كلها، علشان نحمي البيئة المصرية. لكن هناك ضحايا، هناك ضحايا على مستوى العالم وعلى مستوى مصر، لان التغيرات المناخية
تأثير صعب جدا بالتغيرات المناخية. المناخي؟
المناخ المتطرف.
صحيح صحيح طبعا. خلينا ننتقل لسؤال آخر يا دكتور، ولكن بعد الفاصل هنتكلم عن الأمن البيئي وتأثيره بالاقتصاد. ناخد فاصل مستمعينا، بفكركم مرة تانية تقدروا تشاركوا معينا على صفحتنا راديو تسعينات اف ام لايف أو من خلال رقم تليفون 0000427894.
بالناس الحلوة والناس الحلوة في بلدنا كتير، يا بلدنا يا حلوة.
ورجعنا لكم مستمعينا، وكنا بنتكلم عن أهمية الأمن البيئي الذي لا يتجزأ عن السلام البيئي. وبنرحب بحضرتك مرة تانية دكتور هشام. وطبعا الأمن البيئي بيلعب دور مهم جدا، أو ليه دور مهم جدا وأساسي على الأمن القومي. تكلمنا في الفاصل السابق عن تأثير الأمن البيئي بالأمن المائي والأمن الغذائي. إذا ما تحدثنا عن الأمن البيئي وارتباطه الوثيق بالأمن الاقتصادي، والاثنين ارتباطهم قوي على الأمن القومي أو على مسألة الحياة، على حياة الإنسان بشكل عام، تقدر حضرتك توضح لنا بشكل أكبر؟
يعني إحنا أنا بتصوري أي نوع من أنواع الأمن البيئي أو أي نوع من أنواع الأمن اللي موجود، لابد أن إحنا نحط فيه المنح الاقتصادي. يعني المنح الاقتصادي يعني لازم يكون في عائد اقتصادي. يعني أنا دلوقتي بقول عندي مشكلة في المية، وعندي زيادة سكانية، وعندي تغيرات مناخية، يا عالم الحقوني. طب نعمل ايه في الحاله دي؟ ان احنا لابد ناخد بيه اللي هي الزراعه الذكيه. يعني ايه زراعه ذكيه؟ ان انا اعمل سيستم. طبعا السيستم ده ما ينفعش مع نص فدان وربع فدان، اغير الدوله المصريه بقى والمزارعين ونقابه الزراعيين والكلام ده كله. لابد يبقى في رؤيه جديده. ايه الرؤيه الجديده؟ ان احنا نتعاون مع بعض كمساحات كبيره جدا. المساحات الكبيره جدا اللي موجوده دي، ان احنا نقدر نعمل خدمات. زي يعني بمعنى ايه؟ ان انا اعمل نظام ري ذكي. يعني إنه يزم أركب سنسور يعني حساسات. الحساسات دي بتكون مرتبطة بسيستم كمبيوتر معين بيتوصل بالآي أو تي اللي هو الإنترنت أوف ثينجز أو إنترنت الأشياء، بيقول إن المية إن النبات محتاج يشرب ويبعت لي مسج. والكلام ده إحنا مجرب يعني، دي تجربة موجودة أنا أجريتها
مع التكنولوجيا الحديثة بشكل عام في الزراعة.
يديني رسالة يقول إن النبات عطشان، أوتوماتيك بيروح مدي أوردر لإنه يفتح الترمبات بتاعة المية تم تروي الزراعات اللي موجودة. أول ما تصل إلى الدرجة المثلى للارتواء بيبدأ إنه يفصل، بيدي مسج برضه بيعرفني، بيبعت لي رسالة على التليفون، وفي نفس الوقت بيدي أوردر. الأوردر ده بيفصل الترمبات بتاعة المية، وبالتالي يبقى أنا حافظت على المية وخد كمية المية المناسبة، يعني مفيش إسراف يعني بوفر. مش بس كده، ده أنا بيبقى عندي في نظام الحساسات دي إنه يقدر يتنبأ بوجود آفة قبل ما تصيب النبات، يعني أول ما يكون موجودة أوتوماتيك. المفروض السيستم ده شغال، بيبعت رسالة، بيفتح الويبس، بيشوف النوع اللي بيوصف بالظبط الآفة دي ايه، وبيشوف ايه الحاجات اللي ممكن نعالجها، وبيبدأ يقترح عليك برنامج للمكافحة اللي موجودة. مش بس كده كمان، ده بيفترض لك وبيبعت لك يقول لك ان انسب وقت تقدر تحصد فيه المحصول ده في الوقت الفلاني. ليه؟ لان السوق الإيطالية محتاجة المحصول بتاع حضرتك، او السوق اليونانية، او السوق الإنجليزية، او الكلام ده كله. يبقى اذا لو استخدمنا التكنولوجيا الحديثة، مع طبعا عايزة محتاجة ان احنا نغير السيستم بتاعنا موجود، فده شيء موجود عندنا يقدر يوفر في المية ويوفر في الاقتصاد ويديني ربحية وعائد اقتصادي. الحاجة المهمة بقى في الكلام التاني ده ان دلوقتي المفهوم ما بقاش امن مائي وامن غذائي بس، ده في ثلاثية موجودة. ايه الثلاثية؟ يقول لك water food and energy nexus، اللي هو التآزر ما بين المية والغذاء والطاقة. يعني ايه؟ يعني انا ممكن انا عندي محطات مية الصرف الصحي، انا مثلا هديك مثال بسيط، محطة الجبل الاصفر كل يوم الصبح بتعالج المية 2.5 مليون متر مكعب مية، وال2.5 مكعب مية دول متعالجة ومعايير بتاعتها سليمة جدا وجيدة جدا، ويمكن استخدامها في الزراعة في حصلات كثيرة جدا تبقى موجودة. لو انا اعتمدت انها تبقى كده بس، يبقى انا ما بفكرش صح. انا المفروض اخد ال2.5 بتاع كل يوم الصبح 2.5 مليون متر مكعب دول، اعديهم على هدرات معينه واولد طاقه من حركه الميه دي، يبقى انا طلعت طاقه واخدت الميه اللي موجوده دي وزرعت بيها بعدد كبير من المحاصيل، اكتر من 1.5 مليون واكتر من نصف فدان، وبالتالي استفدت منه. مش بس كده،
استخدام
امثل علشان اعمل الثلاثيه اللي هو التآزر بين ده الاقتصاد الدوار.
صحيح.
ان انا استفيد من، مش بس كده، أنا عندي محطة الحمام 7.5 مليون متر مكعب بردي كل يوم، أعمل من خلال مساقط مياه معينة أطلع منها الطاقة وفي نفس الوقت أستفيد منها، يبقى أنا وفرت الطاقة بدون استهلاك كهرباء. يعني إيه استهلاك كهرباء؟ هو ده الجرين، ده السلام البيئي، ده السلام الأخضر اللي بتتكلموا عنه. يعني إيه؟ لأن أنا لما هطلع كمية الطاقة اللي موجودة سواء من 2.5 مليون أو من 7.5 مليون، أنا وفرت استهلاك وقود اللي كان هيطلع كمية الطاقة، ووفرت في كمية الانبعاثات بتاع ثاني اكسيد الكربون، يعني قللت من التغيرات المناخية، يعني استحق ان انا اخد سندات خضراء وابيعها في البورصة المصرية ويجي لي عائد اخر موجود. اذا هنا العلاقة بين الاقتصاد والبيئة، وانك انت الطاقة اللي موجودة، يبقى انا بوفر، يبقى استطيع ان انا أوفر من خلال رؤية ذكية للبيئة.
للأسف يا دكتور وقت حلقتنا خلص، لكن الكلام لم يسعنا، وحضرتك أفدتنا إفادة كبيرة جدا، وكانت حلقة مثمرة وممتعة. شكرا جزيلا دكتور هشام القصاص، نورتنا في سلام أخضر. شكرا مستمعينا، مستمعين راديو تسعينات اف ام، سواء على صفحتنا على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام، أو على لينك الإذاعة إذاعة راديو تسعينات اف ام. كنتم مع ميري جرجس في سلام أخضر، سلام إلى وسلام عليكم وللبيئة منا السلام، نشوفكم بخير.